نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من همزات الشياطين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس التاسع في هذه المادة، قواعد في الأخلاق والسلوك، وقد وصلنا في هذا المختصر عدة السباق إلى الخلق 15. قال: كف الأذى عن الناس من اللسان واليد. ولا ننسى هذه المقولة الشهيرة أن الأخلاق هي كف الأذى وبذل الندى، وهذه المقولة تؤثر عن الحسن البصري أو عن عبد الله بن المبارك أو غيرهم. والأذى يكون بالقول وبالفعل، أما بالقول فباللسان، وأما بالفعل فأكثره باليد. وإذا ينبغي على الذي يريد أن يتحلى بمكارم الأخلاق ويجتنب مساويها أن يراقب لسانه ويده، مراقبة، أن يراقب لسانه ويده، فلا يقول بلسانه إلا الخير، وإذا تردد في القول هل هو خير أو شر يتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالتين اثنتين: فليقل خيرا، وهذا إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه خير، وأما إذا شك هل هذا القول خير أو شر فلا يقول، وإنما يصمت. وفي هذا الحديث دليل على القاعدة التي ذكرناها في الأخلاق، وهي أن الأخلاق مرتبطة بالإيمان وهي من الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا بالنسبة للقول. وما بالنسبة للفعل فأكثر الفعل باليد، أكثر الفعل باليد. فمن أجل هذا يعني ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الله أكبر. المسلم، المسلم يعني المسلم الكامل الذي امتثل ما أمر به الله واجتنب ما نهى الله عنه، هذا هو المسلم الكامل. من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون ومن سلم الناس أيضا ولو كانوا غير مسلمين. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون حثا للمسلم أن يراعي في المسلمين حق الإسلام، فحقهم مقدم. فمن أجل هذا يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالذكر، المسلم من سلم المسلمون، يعني كيف يكونون مسلمين وأنت تؤذيهم؟ فهذا حث على امتثال هذا الحكم، وهو أن يسلم المسلمون من أذى اللسان وأذى اليد. وإلا فقد قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ويعني ذكر المهاجر هنا في غاية المناسب، لأن المهاجر هو الذي يهجر السوء، يهجر الأذى، فلذا قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومما نهى الله عنه أذية الناس باللسان أو باليد. نعم، قلت وإنما خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، يعني اللسان واليد، لأن اللسان هو مصدر الأذى القولي، وهو يعبر عما في القلب، وأما اليد فهي الأصل في الأذى الفعلي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيده، هذا الشاهد، ضرب بيده خادما قط ولا امرأة قط، ولا امرأة قط. سبحان الله، فأين نحن من هذا الخلق النبوي؟ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيده خادما قط ولا امرأة قط. نعم، فإن قال قائل كيف قول النبي صلى الله عليه وسلم علقوا السوط في البيت تخيفوا به أهليكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني من السنة أن الرجل يعلق السوط في البيت لإخافة أهله، لإخافة أهله وأولاده. فنقول أولا التعليق لا يلزم منه الضرب، بل الرجل الحازم هو الذي يعرف أهله، هو الذي يعرف أهله. الرجل الحازم هو الذي يعرف أهله أنه قادر على معاقبتهم، فيستقيمون بلا إيش؟ بلا ضرب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يعني له المكانة العليا عند الناس وعند أهله، ويعني ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة قط ولا خادم قط، لأن هذا لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام. على كل حال نحن نسير مع المصلحة حيث كان، فإذا كانت المصلحة في الضرب ضرب، وإذا كانت المصلحة في التسامح سامح، وهكذا. فكل إنسان يعني أدرى بحال أهل بيته وبما يصلحهم، وبما يصلحهم. يعني عائشة رضي الله عنها كان عندها يعني كانت تبسط اليتيم الذي من أقاربها، كانت تبسطه يعني تضربه تأديبا. نعم، والله تبارك وتعالى قال في كتابه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن. نعم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نتأمل كيف أن الضرب يعني بيكون الحل الأخير، يكون الحل الأخير. فالمهم من تكميل الله عز وجل نبيه أنه يعني استقامت له الأمور، أمور بيته بدون إيش؟ بدون ضرب. وهذا لو حصل هذه نعمة، أن المرأة تكون مطيعة لزوجها والأولاد مطيعون للوالدين، فيعني يعيش البيت بلا ضرب وبلا انتهار وغيره. المهم أن هذا ما ينافي الإيش؟ ما ينافي الضرب عند المصلحة. قال: ولا ضرب بيده شيئا، أو قالت: ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله. نعم. الخلق السادس عشر هو يعني معقد الأخلاق، وهو اللسان. قال: حفظ اللسان وترك الكلام فيما لا يعني. اللسان، وما أدراكن ما اللسان. ولذا يعني خصه علماؤنا بالتصنيف، فلابن أبي الدنيا كتاب الصمت وآداب اللسان، وهو كتاب عظيم. الصمت وآداب اللسان. اللسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من ضمن لي ما بين لحييه، ما بين لحييه يعني لسانه، وما بين فخذيه أي فرجه، أضمن له الجنة. نعم. فاللسان يعني هو أولى الجوارح بالمراقبة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج لسانه ويمسك به ثم يقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وقال غيره: يعني ما من شيء أحق بطول حبس من لسان. نعم. ولذا قال القائل: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. الله أكبر. الإنسان هذا اللي هو لحم ودم، أهم شيء فيه لسانه وقلبه. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق يعني من الإنسان إلا صورة اللحم والدم. فالمهم يعني اللسان، وما أدراكن ما اللسان، والأحاديث إن شاء الله المذكورة هنا يعني كافية في أن يحفظ الإنسان لسانه، فإن هذا يعني أساس من أسس الأخلاق. يحفظ المرء لسانه ولا يتكلم إلا بالخير، ولا يتكلم إلا فيما يعنيه، وأما ما لا يعنيه فيتركه. عن أبي هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الله أكبر. هذا من حسن إسلام المرء، الذي يريد أن يترقى في إسلامه ويصل فيه إلى درجة الإحسان، فليترك ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يعني إيش ما لا يعني؟ طيب خلينا نعرف ما يعني. إذا عرفنا ما يعني فإذا سنعرف ما لا يعني. فما هو الذي يعني الإنسان؟ الذي يعني الإنسان هو إصلاح نفسي، يعني يصلح نفسه ويصلح من هو مسؤول عنه. هذا هو الذي يعني الإنسان. أنا سعد مثلا يعنيني نفسي وأهلي وأولادي وأقاربي وأصحابي وأصدقائي، وكل يعني له، كل له من العناية بقدر مرتبتي. فأعظم عناية العناية بالنفس. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم. ثم يأتي بعد ذلك الأهل، الأهل والأولاد. فهذا هو ما ينبغي أن تنصرف إليه عناية المرء، العناية والاهتمام. هذا الذي يعتني به الإنسان، يصلح نفسه، يصلح نفسه بالكتاب والسنة، يتعلم هذا العلم ويعمل به ويدعو الناس إليه بقدر الإمكان. نعم. وأما مثلا خليتنا مثلا أمر من الأمور يعني يتعلق بولاة الأمر، يتعلق بولاة الأمر، مثل مثلا دخول الناس إلى بلد معين وخروجهم. الآن هذا ما يعنينا نحن، وإنما هذا يعني ولي الأمر. هذا يعني ولي الأمر هو الذي يجتمع مع الوزراء ويضعون القوانين المناسبة التي يرونها صالحة. فهذا الأمر لا يعنينا، هذا أمر إيش؟ لا يعنينا. مثلا عاقد أمور الحرب والسلم، هذه أيضا لولاة الأمور، فهذه لا تعنينا. لو عمل الناس بهذا الحديث لاستراحوا وأراحوا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نجد العلماء، ابن رجب مثلا عندما يعني يتكلم عن هذا الحديث يعني جاء فيه بالدين والدنيا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تركه ما لا يعني. مثلا هذه الدور القائم عليها مثلا جماعة من الأخوات، هم الذين اختاروا المواد واختاروا المحاضرين، فما آتي أنا مثلا وأتدخل في شؤونه، وإنما مثلا الذي عندي مثلا النصيحة والمشورة. أما أننا أتدخل وأقول لماذا فعلتم هذا، كان المفروض تفعلوا هذا وكذا، لا. الإنسان بهذا تدخل فيما إيش؟ فيما لا يعني. وهكذا هذا الحديث شامل للدين والدنيا، للدين والدنيا. الآن مثلا أنا ذهبت إلى السوق وجدت إنسان يبيع مثلا أي شيء، تفاح أحمر، ما أقول له لماذا تبيع هذا التفاح، لماذا لا تبيع تفاحا أخضر، وهكذا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كعبا فسأل عنه فقالوا مريض، فخرج يمشي حتى أتاه، فلما دخل عليه قال أبشر يا كعب، فقالت أمه هنيئا لك الجنة يا كعب. شوف الآن على طول يعني حكمت له بالجنة. طيب الجنة والنار هذا ليس مما يعنينا، هذا لله عز وجل سبحانه الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء. فالآن قالت هنيئا لك الجنة يا كعب، النبي صلى الله عليه وسلم بشره أبشر يا كعب، فكيف هي جزمت له بالجنة؟ فقال من هذه المتألية على الله. المتألية تألى الإنسان يعني حلف للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون. من هذه المتألية على الله؟ قال هي أمي يا رسول الله. فقال وما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه الله، فيكون هذا حائل. إن تدخل الإنسان فيما لا يعنيه هذا يحول بينه وبين الجنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبشر، لأنه يعني المرض يعني كفارة للإنسان، فهو بشره لأن المرض كفارة. فهي لما قالت هذا قال لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغني، قال ما لا يعنيه بلسانه أو منع ما لا يغني بيده. منع ما لا يغني، فالإنسان لا يمنع، لا يمنع إيش؟ ما لا يغني، شيء أنت لا تحتاجه إذا أنت أخرجته يعني لا يؤثر عليك. وهو الذي قال الله عز وجل ويمنعون الماعون، الماعون إعارة الدلو والحبل، الجار طلب أو الجارة طلبت منك دلوا لتستقي به، طيب هذا الدلو عندما تستقي به وترده لا ينقص شيئا، وكذلك الحبل يعني تستعمله في شيء ثم ترده. فالله عز وجل توعد الذين يمنعون الإنش، يمنعون الماعون، وهو ما يعني ما لا يتأثر بالإعارة، ما لا ينقص ولا يتأثر بالإنش بالإعارة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أو منع ما لا يغني، فهذا مثل ويمنعون الماعون. قلت ومعنى يعنيه يخصه، يعني فيهتم به ويعتني، وليس ذلك بحكم الهوى وطلب النفس، أيوة، وإنما بحكم الشرع والإسلام. أيوة، لأن في بعض الناس يكون الشيء يعنيهم، فإذا قيل له لماذا لا تفعله يقول هذا لا يعنيني، لا يقول هذا لا يعنيني. إذا كان مثلا جاره، إذا كان جاره فاسقا، جاره فاسقا وهو يعلم فسقه، وفسقه هذا مضر على المجتمع، ويقال له يا فلان يعني أنت لك وجه عند السلطان اذهب فأخبره، يقول هذا لا يعنيني، نقول بلى هذا يعنيك. فإذا الذي يعنيه ولا يعنيه ليس بهوى النفس، وإنما هو بحكم الإيش؟ بحكم الشرع. نعم، ولذا الناس يغلطون في فهم الآية المشهورة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فبعض الناس لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر ثم يستدل بهذه الآية يقول عليكم أنفسكم. فأبو بكر رضي الله عنه خطب مرة فقال إن الناس يقرؤون هذه الآية ويضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. فالمهم إن ما لا يعنيني أو لا يعنيني ليس بهوى النفس ولا بحكم الهوى، وإنما بحكم الشرع والإسلام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم يبين منزلة وخطورة اللسان، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. نعم، فإذا استقامة الإيمان باستقامة القلب، طيب، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الله أكبر. فإذا ما هي البداية؟ البداية استقامة اللسان، إذا استقام اللسان استقام القلب، وإذا استقام القلب استقام الإيمان. نعم، ثلاثة أمور مرتبة: لسان، قلب، إيمان. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. طيب، لعل أختا من كنا تسأل وتقول: يا شيخ، نحن عندنا حديث مشهور، حديث نعمان بن بشير في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا اصطلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي هذا الحديث أن القلب هو الأصل، وهذا الحديث لا يستقيم من عبد فيه أن اللسان هو الإيش، أن اللسان هو الأصل. نقول: كلاهما مطلوب، كلاهما مطلوب، وإن كان الأصل هو القلب. فهذه علاقة التأثير والتأثر بين الباطن والظاهر. فالباطن اللي هو القلب يؤثر في الظاهر اللي أصله اللسان، والظاهر اللي هو اللسان يؤثر في القلب. هذه علاقة التلازم بين الظاهر والباطن. فالأصل في القلب، لكن الأمور الظاهرة مؤثرة في صلاح القلب. والأدلة على هذا كثيرة، من أظهرها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف. طيب، تسوية الصفوف هذا أمر ظاهر ولا باطن؟ هذا أمر ظاهر، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا، يعني في الظاهر، فتختلف قلوبكم. فالاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن. هذا معناه أن الظاهر يؤثر في الإيش؟ يؤثر في الباطن. وكذلك هذا الحديث: إنسان دوما يراعي لسانه، يراقبه، لا يتكلم إلا بالخير، كلنا يعني يقر بها. أنت جربي يوم تحفظين فيه اللسان، لا تتكلمي إلا بالخير، قراءة القرآن والذكر والدعاء، مثلا المحاضرات النافعة، وتعالي آخر النهار ستجدين راحة قلبية. ولذلك كلنا مثلا يعني بعد الدروس، بعد الدرس والمحاضرات والدورات، نجد راحة نفسية. نعم، هذا بسبب ماذا؟ بسبب صلاح الظاهر. صلاح الظاهر يؤثر في صلاح الإيش؟ في صلاح الباطن. وهكذا قال: ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقا. وهذا مرة قبل. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال فاغتنم، أو سكت فسلم. ففيه أن القول لا يقال إلا إذا كان غنيمة، الإنسان يربح ويكسب في أقواله، قال فغنم أو سكت فسلم. إذا لم يتأكد أنه يغنم فإذا إيش؟ يسكت فيسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يتبين فيها، يعني يلقيها كما يقال على عواهنها. يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يكون فيها قول على الله وعلى دين الله بغير علم، كهؤلاء الذين يتجرؤون على الله تبارك وتعالى وعلى دينه وأحكامه وعلى وعلى السنة. نعم. طبعا هذا إذا كانوا غير قاصدين، إذا كانوا غير قاصدين فلهم هذا الحديث لا يتبين فيه، أما لو كانوا قاصدين فالعذاب أشد، إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيه يعني، وليس بمعذور، أحيانا يكون معذورا يزل بها في النار، يزل بها يعني يسقط بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، الله أكبر. والذي بعده مثله عن علقمة الليث عن بلال بن الحارث المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغ. نعم يعني من الإيش، من الخير، يكتم الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقى. كما مثلا يذهب إلى ولي الأمر فيما بينه وبينه ويقول له يعني أطال الله عمرك في طاعته لو فعلت كذا وكذا، فيستجيب له ولي الأمر. هذا الناصح يعني هو كلمة قالها، لكن لما استجاب له ولي الأمر وحمل الناس عليها ترتب على ذلك خير كثير. فهذا مثلا إيش هو يعني ما يظن أن تبلغ ما بلغ، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقى. والعكس، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغ، يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقى. لأن هذا روى الحديث علقمة ليس عن بلال بن الحارث، فكان علقمة هذا يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. الله أكبر. هذا هو يعني التأثر بالنصوص. يعني ينبغي علينا بعد السماع هذا الحديث أن يعني نعمل به ونطبقه، لكن سبحان الله الإنسان دوما ينسى، وهذا هو التوفيق أيتها الأخوان. التوفيق هو الانتفاع بهذا العلم، وإلا كان هذا العلم حجة علينا. نعم يعني علقمة يقول كم من كلام قد منعني حديث بلال بن الحارث، يعني هذا الحديث، لأنه يخاف أن يتكلم بالكلمة، كلمة واحدة يكتب عليه بها سخط الله عز وجل إلى يوم القيامة. الله المستعان. نعم صدق من قال ما من عضو يعني أحق بطول حبس من لسان. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم. قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ الله أكبر. فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. الله أكبر. أخوف ما تخاف علي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه اللسان. نعم، فأعظم ما يحذر على الاستقامة اللسان. ويدل على هذا حديث معاذ بن جبل الذي بعده، فاحفظنا هذا بارك الله فيكن، أعظم ما يحذر على الاستقامة. نحن كلنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، كلنا يرضى الاستقامة، أعظم ما يحذر على الاستقامة هو اللسان. الدليل حديث معاذ بن جبل الطويل هذا، وسنعرف كيف ذلك. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسيت. طبعا هذا حديث عظيم شامل، ينبغي أن يكون خطبة وأن يكون درسا وأن يكون دورة. فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. شوف الأسئلة، أسئلة الناس الآن كيف يسألون عن عما لا يعني منفعة فيه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني مدحه على سؤاله، قال لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. هذا الذي نقول توفيق، لقد سألت عن عظيم دخول الجنة، فهذا يريد الإنسان حولها مدند، وإنه لا يسير وطريق الجنة يسير بس بشرط على من يسره الله عليه. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض والنوافل واختصر له الأمر، ثم نبههم على أن الذي يملك به هذا كله اللسان، الله أكبر. فلو ملك الإنسان لسانه لملك الفرائض والنوافل وأبواب الخير. نعم. إذا ما ملك الإنسان لسانه كيف يملك صلاته؟ إيش الفائدة من صلاته؟ يأتي يصلي وهو على باب المسجد يسب فلانا وفلانا. نعم. المفروض الحسنات يذهبن السيئات، لا، هذا جاء بالسيئات التي تذهب حسناته. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، أول هذه الفرائض، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الفرائض وأفرض الفرائض التوحيد. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذا أركان الإسلام الخمس، هذا بالنسبة للفرائض. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، يعني النوافل بعد الفرائض، إذن هذا هو طريق الجنة. نعم. ما تقرب إلي عبدي بأحب إليه ما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. نعم. قلت ما لا يا رسول الله؟ قال الصوم جنة. الصوم جنة يعني صوم التطوع يعني. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في من جوف الليل. إذن هذه النوافل وأبواب الخير، صيام التطوع، صدقة التطوع، قيام الليل. ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يقومون لله يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، هذه الصدقة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، هذا مرتب الدين. فإذا عندنا الفرائض والنوافل ويعني مراتب الدين، المراتب. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، فإذا عندنا رأس الأمر رأس الدين وعموده وذروة سنامه، هذا فيه يعني بيان مراتب الدين، لأن الإنسان إذا عرف مراتب الدين أعطى كل مرتبة حقها. قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، يعني الإخلاص والتوحيد، هذا رأس الأمر، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك أو بملاك، بملاك ذلك كله، معقد الأمور، معقد الأمور، معقد الفرائض والنوافل وأبواب الخير هو اللسان. هذا مثل إيش؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم اللسان. قلت بلى يا رسول الله. قال تكف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، يعني ألا يعني دعاء عليه يعني غير مقصود. وعلى كل حال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما كانت الدعوة في محلها تكون رحمة. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ سبحان الله، حصائد. فاللسان كالإيش؟ اللسان كآلة الحصاد. ما أدري تعرفنا هذه آلة الحصاد عندنا، نسميها المنجل، تكون آلة حديدية سبحان الله، هي يعني اللسان يشبهها، أو هي تشبه اللسان، ويحصدون بها، يحصدون بها. فالذي يعني الذي لا يحسن استعمال لسانه كالذي لا يحسن استعمال آلة الحصاد. الإنسان من أول ما يقوم من النوم إلى أن ينام وهو في طول يومه يحصد، إما أن يحصد الخير فيكون من أهل الجنة، وإما أن يحصد الشر، الله المستعان. فما أبلغ هذا التشبيه، إلا حصائد ألسنتهم، يعني في السيئات. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللسان بماذا؟ شبهه بآلة الحصاد. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. وفي لفظ آخر: يا معاذ سكتتك أمه، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم؟ فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يسكت عن الشر، قولوا خيرا تغنموا واسكتوا عن شر تسلموا. حديث عظيم ما أبلغه. نعم، هذا بالنسبة للسان. الخلق السابع عشر، وهو ستر عورات المسلمين. ستر عورات المسلمين، والعورات عورات الناس ما يكرهون الاطلاع عليه، يكرهون يعني اطلاع الغير عليها. هذه العورات سواء كانت عورات حسية أم معنوية. أما معنوية، العورات الحسية واضحة، والعورات المعنوية يعني العيوب التي في الإنسان، العيوب التي في الإنسان. أنا مثلا في بيتي ربما أكون مثلا حديد الخلق، فالناس يعرفون عني بالخارج أنني إنسان يعني حليم صبور وكذا، لكن ربما بدرت مني البادرة في بيتي، فأنا ما أحب أن يطلع الناس على هذا العيب، على هذا العيب الذي هو مستور في بيتي. فهذا إيش؟ هذه عورة إيش؟ عورة معنوية. وهكذا فالإنسان يستر عورات المسلمين حسية كانت أم معنوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم، هذا الشاهد، ستره الله في الدنيا والآخرة. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم، يعني كما أن الغير عندهم عيوب، فكذلك الإنسان عنده عيوب. فمن ستر عيوب الناس ستر الله تبارك وتعالى عليه، ومن أظهر عيوب الناس فضحه الله عز وجل ولو كان في جوش بيت. طيب هل هذا على إطلاقه يعني موضوع الستر موضوع الستر هل هذا على إطلاقه يعني الإنسان يستر في جميع الحالات أم أن هناك حالات يعني لا يستر فيها؟ طبعا هناك حالات لا يستر فيها. لماذا؟ لأنها مضرة على المجتمع. يعني إذا كانت السيئة تخص صاحبها فالأولى ماذا؟ فالأولى الستر عليه إذا كانت تخص صاحبها، إلا إذا كانت يعني سبيلا لهلاكه. مثلا اللي بيشرب اللي بيتعاطى المخدرات، هذا نحن إذا تركناه ولم نبلغ عنه الجهات المسؤولة هلك. طيب إذا كان يشرب الخمر، هناك أناس مثلا يشربون الخمر يعني مجرد شرب ولا يعربدون بها، كمثلا الذي يشرب الخمر أحيانا يقتل وأحيانا يسرق وأحيانا يعربد، فيختلف يعني الستر على شارب الخمر بحسب أحواله. نعم. طيب بالنسبة مثلا للزنا والعياذ بالله، مكان معين يعني معروف أن يعني أن ناسا يترددون عليه، وخاصة لو كان هذا المكان يعني بين البيوت والعوائل، فهل هذا يستر عليه؟ الجواب لا، لأن هذا فيه مضر على المجتمع وهكذا. فالمهم أن يعني الأصل هو ماذا؟ هو الستر، إلا إذا كانت المصلحة في الكشف. الأصل هو الستر إلا إذا كانت المصلحة في الإيش؟ المصلحة في الكشف. والفقهاء يعني ذكروا يعني أحكام الإيش؟ أحكام الستر وأحكام الكشف، وهي يعني بينة واضحة، فالإنسان يكون حكيما في هذا. ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. صحيح. هذا الذي ذكرناه أن الأصل هو الستر. ربما إنسان زل وليس من عادته فأنت سترت عليه فاستيقظ قال: الحمد لله هذا ستر علي فلن أعود مرة أخرى. فإذا بهذا أنت أصلحته. أما إذا هو يعني إنسان غير معروف وزل ثم أنت فضحته أفسدته، ربما أنت تجرئه أن يستمر على يعني على هذا الفساد. إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كنت تفسدهم. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشرة من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين. الله أكبر. فعلم من هذا أن الذي يغتاب المسلمين هذا يعني هو في درجة الإسلام ولم يبلغ درجة الإيمان، لأنه لو كان عنده إيمان لم تنع من الغيبة. نتأمل في هذا جيدا. أنا أسمي سورة الحجرات سورة الإيمان، فالذي يلتزم بها هذا مؤمن، كما ذكر الله تبارك وتعالى فيها من آداء مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين ومع الناس كاف. وذكر فيها الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا. فالذي يغتاب هذا إيش؟ هذا ما دخل في دائرة الإيمان وإن كان مسلما. ولذا قال الله عز وجل بعد هذا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا، ولكن قولوا أسلموا. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيت. ثم ننظر إلى هذه القصة العجيبة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: حرست مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المدينة ليلة. يعني يقول عبد الرحمن بن عوف: خرجت مع عمر نحرس المدينة إلا شب لنا سراج، شب لنا سراج يعني رأوا سراجا موقدا، فمشينا نحوه حتى انتهينا إلى باب مجاف، يعني باب مغلق، إلى باب مجاف على قوم قد علت أصواتهم وكثر لغطهم. فقال يعني عمر: أتدري بيت من هذا؟ قال عبد الرحمن: لا أدري. قال: هذا بيت ربيع بن أمية بن خلف، وهم الآن شرب فما ترى. وهم الآن شرب يعني شربين خمر. انظر هذه القصة في غاية العجب. فلما قال عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف: فما ترى؟ إيه رأيك؟ قال: قلت أرى أن قد أتينا ما نهانا الله عنه. يقول عبد الرحمن لعمر: نحن وقعنا في الإيش؟ في النهي. قال الله عز وجل: ولا تجسسوا وقد تجسسنا. الله أكبر. قال فرجع وترك، مع أن عمر إيش؟ عرف أن هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف، وعرف أنهم إيش؟ أنهم يعني يشربون، وعرف أنهم يشربون، ومع ذلك عبد الرحمن نبهه. وهذه فائدة البطانة الصالحة. عبد الرحمن بن عوف يعني من علماء الصحابة، نبهه قال: نحن تجسسنا. طيب، يمكن أن يكون هذا مثلا حصل منهم مرة، لكن لو هذا تكرر الآن، صار هذا بيت ربيع بن أمية بن خلف كل ليلة يجتمعون فيه ويشربون، يصبح هذا في المضرة على المجتمع، لأن الناس يتأسون بالشر. ففي هذه الحالة يعني يتم بلاغ الجهات، أو يتم إبلاغ الجهات المسؤولة. وهكذا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. إلا المجاهرون يعني الذي لا يستر على نفسه. فالإنسان في عافية ما ستر على نفسه. بعض الناس يبيت ليله في معصية الله عز وجل، والله عز وجل يستر عليه، ثم يصبح يفضح نفسه فيقول: عملت البارحة كذا وكذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجانة، من المجانة يعني من عدم المبالاة، فعلا هذا من عدم المبالاة، أن يعمل الرجل عملا بالليل يعني عملا سيئا، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. ومن صفات الله تعالى أنه ستير أو ستير، يحب الستر، ولذا أمر سبحانه بستر العورات المادية والمعنوية. الخلق الثامن عشر: إزالة الأذى عن الطريق. إزالة الأذى عن الطريق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة، في هنا سببية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب إحسانها إلى هر، نعم بسبب إساءتها إلى هر. هنا في شجرة، يعني بسبب إزالته للشجرة التي تؤذي الناس. فشوفوا، يعني هنا هذا دخل الجنة في شجرة، وهذه دخلت الجنة في هر بسبب هر، وهذه بسبب شجرة. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة، في شجرة قطعها، من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعب مراتب الدين، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أعلى من شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث الذي هو من جوامع الكلم فيه أن الإيمان قول وفعل، وإيش؟ قول وفعل وخلق أو وصفة، أو قول لا إله إلا الله. الفعل إماطة الأذى عن الطريق، والخلق والحياء شعبة من الإيمان، إزالة الأذى عن الطريق. فالإنسان يحفظ طريق المسلمين، لا يؤذي المسلمين في طرقهم. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة في قارعة الطريق، لأنه يعني محل يعني سير الناس. نجد بعض الناس للأسف، يعني الواحد منهم إذا أراد أن يبصق يبصق في الطريق وتكون بسقته يعني كبيرة، وربما يكون مخاطا، الناس ينظرون إليه بعد ذلك يتقززون منه. فهذا من أذية المسلمين في إيش؟ في طرقهم. نعم، إزالة الأذى عن الطريق هذا من الأخلاق. التاسع عشر: صدق الحديث، الصدق الذي هو يعني أصل البر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا. الله أكبر، يعني هذا هو الكنز، يعني هذا الأربع هي الكنوز، إذا كانت عندك فأنت رصيدك عال، نعم وكاف. أربع إذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن خليقة، وعفة طعمة. نعم، كأنه قطع عندي، لا الصوت مسموع.
نعم فضيلة الشيخ، الصوت مسموع.
نعم. صدق حديث على اللسان، وحفظ أمانة، وحسن خليقة، يعني حسن خلق، وحسن خليقة، وعفة طعمة، هذا يعني أكل الحلال. عفة طعمة حفظ البطن، صدق حديث حفظ اللسان، وحفظ أمانة وحسن خليقة هذا حفظ القلب. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإنه مع البر. وفي الحديث الآخر: يهدي إلى البر، وهما في الجنة، يعني الصدق مع البر. وإياكم الكذب فإنه مع الفجور، وهما في النار. وسألوا الله اليقين والمعافاة، فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين خيرا من المعافاة. نعم، اليقين صلاح الدين، والمعافاة صلاح الدنيا والدين أيضا. ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، يعني لا تدابروا، لأن عند التهاجر والتقاطع كل واحد يعطي يعني دبره للآخر، فينصرف كل منهما عن الآخر. وكونوا عباد الله أي إخوانا كما أمركم الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. هذا هو الإيش؟ الاكتساب، اكتساب الأخلاق. يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق. فمن أسباب اكتساب الأخلاق التحري. وأنصح هنا برسالة عظيمة للشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد بعنوان: الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة. ذكر 56 سببا، 56 سببا لاكتساب الأخلاق الحميدة. والرسالة رسالة صغيرة في حوالي يعني 77 صفحة، فأنصح بقراءتها لأنه قد يعني اجتهد في تجميع مادتها. فهذا في اكتساب الأخلاق، ذكر منها سلامة العقيدة والدعاء والمجاهدة والمحاسبة، هذا نحن ذكرناه قبل، والتفكر في الآثار المترتبة على حسن الخلق، والنظر في عواقب سوء الخلق، والحذر من اليأس من إصلاح النفس، علو الهمة، الصبر، العفة، الشجاعة، العفو، تكلف البشر والطلاق، أن يتكلف في البداية، وتجنب العبوس والتقطيب، التقاضي والتغافل، الحلم، الإعراض عن الجاهلين، الترفع عن السباب، الاستهانة بالمسيء. يعني الاستهانة بالمسيء؟ يعني إنسان أساء إليك فأنت تستهينين به. إيش معنى الاستهانة هنا؟ الاستهانة يعني عدم الانشغال به. ومثلها هنا يعني بالذباب. الذباب يعني قال أحدهم: أو كلما طن الذباب طردته، إن الذباب إذن علي كريم. يعني كلما الذباب يأتي علي أطرده، يبقى معنى هذا إن الذباب كريم علي، لكن لهوان الذباب علي أنا لا أطرده. يعني هذا من البلاغ. الاستهانة بالمسيء يعني المقصود ماذا؟ الإعراض عنه، يعني الإعراض عنه. شتم رجل الأحنف بن قيس، شتم رجل الأحنف بن قيس وجعل يتبعه حتى بلغ حيه. يعني مش شتمه شتمة واحدة، لا، شتمه وظل يمشي وراءه بالشتائم، والأحنف لا يرد عليه. فقال الأحنف: يا هذا، إن كان بقي في نفسك شيء فهاته، يعني لو أنت عندك شيء ثاني تشتمني به هاته وانصرف، لا يسمعك بعض سفهائنا. يعني سبحان الله من حرصها عليه يقول له أنا الأحنف ابن قيس، والآن أنا وصلت حي وقبيلتي، فأنت إن كان عندك شتائم يعني خلصها الآن، لأن يعني أنت لو استمريت على شتمي وسمعك بعض سفهائنا خرج إليك فتلقاك بما تكر. يعني سبحان الله يعني أخلاق عالية. ومنها نسيان الأذية والعفو والصفح، مقابلة الإساءة بالإحسان، كل هذا والسخاء، كل هذا من أسباب الأخلاق الحميدة. نسيان المعروف والإحسان إلى الناس، الرضا بالقليل، احتساب الأجر عند الله، تجنب الغضب، تجنب الجدال، التواصي بحسن الخلق، قبول النصح الهادف، التسليم بالخطأ إذا وقع فيه، لزوم الرفق، لزوم التواضع، المداراة مع الناس ليس المداهنة، لزوم الصدق، تجنب كثرة اللوم والتعنيف على من أساء، تجنب الوقيعة في الناس، أن يضع المرء نفسه موضع خصمه، أن يتخذ الناس مرآة لنفسه، مصاحبة الأخيار وأهل الأخلاق الفاضلة، مصاحبة أهل الحلم والفضل وذوي المروءات، أن ينتفع بكل من خالطه وصاحبه، نعم. حتى ذكر هنا يعني الانتفاع بمصاحبة الديك، وذكر في الديك يعني خصلة عجيبة، قيل لأحدهم من علمك حسن الإيثار والبذل، من علمك حسن الإيثار والبذل، البذل يعني العطاء، قال من علم الديك يصادف الحبة في الأرض وهو يحتاج إليها ولا يأكله، بل يستدعي الدجاج ويطلب منه طلبا حثيثا حتى تجيء الواحدة منهن فتلتقطها وهو مسرور بذلك طيب النفس به. الله أكبر. هذا الديك يكون عنده الحب فيعني يؤثر به غيرهم، فهذا الرجل تعلم من الديك هذا الخلق. وأيضا من أسباب الأخلاق الحميدة توطين النفس على الاعتدال، معرفة أحوال الناس ومراعاة عقولهم، مع مراعاة أداب المحادثة والمجالسة، المحافظة على الصلوات، الصيام، قراءة القرآن بتدبر، تزكية النفس بالطاعة، لزوم الحياء، إفشاء السلام، إدامة النظر في السيرة النبوية، النظر في سير الصحابة الكرام، قراءة سير أهل العلم والفضل، قراءة كتب الشمائل والكتب في الأخلاق، هذه رقم 54. فإذا أيضا نحن نقرأ كتاب يعني الشيخ لأنه من أسباب التحلي بالأخلاق الحميدة، والاطلاع على الحكم المأثورة، وأخيرا معرفة الأمثال السائرة. هذا كله ويتحرى الصدق، معناه أن الإنسان يتخذ الأسباب للتخلق بالأخلاق الحميدة. قال حتى يكتب عند الله صديقا. قال وإياكم والكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الخلق العشرون، ما أدري عن خلينا أشوف كده المجلس القادم بنخلص 3 4 5 6 7. طيب نأخذ هذا الخلق. الخلق العشرون، السخاء والكرم والبذل من الفضل. كلمة السخاء يعني تدل على لين واتساع، فعلا السخي لين ويعني واسع العطاء، فهو الجود، السخاء والجود والكرم والبذل من الفضل. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني أنفق المال في وجوهه الأكثر من المال يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق أنفق عليك. نعم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد أو يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، يعني يخلف عليه، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وعن أسماء بنت أبي بكر، طبعا هذا حديث يخص كنا كنساء، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنت امرأة محصية. يعني محصية؟ يعني دوما تعد ما عندها، ودوما الذي يعد ما عنده يكون يعني ما ينفق. فالإنسان يعني كما يقولون لا يعد لا يعد. فتقول أسماء كنت امرأة محصية، يعني أعد ما عندي من النفقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقي أو انفحي، انفحي من النفح وهو العطاء، أو ارضخي، ارضخي من الرضخ وهو العطاء أيضا، ولا تحصي فيحصي الله عليك، أو ولا لا توعي فيوعي الله عليك، يعني لا توعي يعني لا تجمعي وتشحي بالنفقة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا جد بن قيس على أننا نبخله، يعني لما سأل بني سلمة من سيدكم قال جد بن قيس لكنه بخيل. قال وأي داء أدوى من البخل. الله أكبر. فإذا أعظم الأدواء يعني بعد الكفر بالله عز وجل هو البخل، بل البخل سبب الكفر. ولذا وصف الله تبارك وتعالى الكافرين بالإيش؟ بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل. نعم. فالإنسان ما يغتر أن مثلا جمعية الرزق بالحيوان وجمعية كذا وكذا، فإن هؤلاء يعني كما وصفهم الله عز وجل. وأي داء أدوى من البخل؟ قال بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يؤلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. هذا يعني سخي وكريه، يؤلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. فالبخل داء بل هو أقبح الأدواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والرغباء إليك والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.